بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط وترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب
والمسبب
على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا، وقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا.
أعد قليلا من قوله: فتارة.
فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله:
نعم.
فلما عتوا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وأشار إلى كثرته في القرآن الكريم وأن مواطن وروده في القرآن يزيد على 1000 موضعا، وذكر نحو هذا أيضا في كتابه مفتاح دار السعادة، مبني على ما سبق مما يتعلق بالدعاء، وأن العناية بالدعاء هو من دفع القدر بالقدر، لأن الدعاء سبب يبذله العبد، وإذا وفق العبد للدعاء فهو من قدر الله، وهو أيضا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ومر معنا في الحديث قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر. ونحو هذا ما جاء في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله دواء نتداوى به أو رقية نسترقيها، أيرد ذلك من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. قال: هي من قدر الله. وعمر رضي الله عنه في قصة رجوعه عن البلد الذي أصيب بالوباء بعد مشورة مع الصحابة ثم عزم على الرجوع، فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثالا عجيبا، قال: لو جئت إلى واديا فيه عدوتان جهتان ناحيتان، إحداهما فيه مرعى، فيها مرعى، والأخرى لا مرعى فيها، إن رأيت إبلك في العدوى التي فيها مرعى فهذا بقدر، وإن رعيتها في الذي لا مرعى فيه فهذا بقدر. يقصد أن الإنسان إن جاء إلى مثل هذا الموطن سيذهب إلى الذي فيه المرعى، ما يقول الأمور بقدر ويذهب إلى المكان الذي لا مرعى فيه، بل يبذل السبب، والسبب إذا وفق له العبد فهو من قدر الله سبحانه وتعالى، فهو من قدر الله. فهو يريد أن يؤكد رحمه الله تعالى على عظم شان الدعاء وعظم عوائده على العبد وفوائده في الدنيا والآخرة، وأن ما أشار إليه رحمه الله من قول أو من ذلك السؤال إذا كان الدعاء أو الأمر الذي ندعو به مقدرا فما الحاجة إلى الدعاء، وبين رحمة الله عليه أن السؤال في أصله فاسد، لأن الدعاء سبب مأمور به وهو من قدر الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الأمور المقدرة على العبد من وقوع بلاء أو عدم وقوعه، من حصول شدة أو عدم حصولها إلى غير ذلك، أمر مغيب عن العبد لا يدري، لكن العبد مأمور ببذل الأسباب التي تكون بها العافية والسلامة، ومطلوب منه أيضا أن يحرص على الدعاء الذي في المحافظة عليه العافية والسلامة، بل أمر أن يواظب على الدعاء وأن يلح في الدعاء وأن يكثر وألا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فذكر رحمه الله هنا أنه قد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشر وترتيب المعلول على العلة، والعلة هي الموجبة للحكم، والمعلول هو الحكم الذي أوجبته العلة، والمسبب على سببه. فكما أن هذه مرتبة على بعضها على بعض، فكذلك الجزاء ثوابا أو عقابا مرتب على العمل، مرتب على العمل، وترتيب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة يعني ثوابا أو عقابا، وأيضا حصول خيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة أي في باب الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي، كله في كتاب الله مرتب على الأعمال، مرتب على الأعمال. قال: وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. هنا هذه الكلمة ذكرها وذكر نحوها في كتاب مفتاح دار السعادة. عندما تقف على مثل هذه الكلمة لعالم مثل ابن القيم رحمة الله عليه، تدرك العناية العظيمة منه بكتاب الله، العناية العظيمة منه رحمه الله بكتاب الله، حتى لما ذكر هذه العبارة في كتابه مفتاح دار السعادة قال: لو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. وذكر يعني هذه أو هذا الرقم مبني على عناية منه بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يفتح لطالب العلم نافذة في هذا التحصيل العظيم بالتدبر، تدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم ذكر هنا رحمه الله أن هذا جاء على أنواع، أن هذا جاء على أنواع يعني بطرق متنوعة، وذكر أمثلة، والنوع هو ما يدخل تحته أفراد عديدة من الأمثلة. فذكر أنواع، النوع الأول ذكره رحمه الله بترتب الجزاء، ترتب الجزاء على الحكم، ترتب الجزاء على الحكم، والحكم حكم كوني وقدري وحكم أمري شرعي، ترتبه عليه على الوصف المناسب له، على يعني بحسب الوصف المناسب له. وذكر أمثلة على ذلك، فلما آسفونا انتقمنا منهم. الانتقام هو الجزاء، وهو مترتب على ماذا؟ على ما ذكره الله عنهم بقوله آسفونا، ومعنى آسفونا أي أغضبونا، والأسف شدة الغضب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا في العقوبات. في باب الثواب إن المسلمين والمسلمات، ثم ذكر أوصافا عديدة لهم، ختمها بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا في القرآن كثير. نعم.
وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره.
هذا نوع يعني آخر من هذا الباب، تارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، بصيغة الشرط والجزاء. إن تتقوا الله هذا الشرط، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، هذا هو الجزاء. فإن تابوا هذا هو الشرط، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا هو الجزاء، فإخوانكم في الدين، أي إن حصل منهم ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ومثلها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. وأن لو استقاموا هذا الشر، لأسقيناهم هذا الجزاء. نعم.
وتارة
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب أقاموا ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. نعم.
وتارة يأتي بلام التعليل،
والآية التي بعدها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا. نعم.
وتارة يأتي بلام التعليل كقوله ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
نعم. تارة يأتي بلام التعليل، فقوله عز وجل ليدبروا آياته، اللام هنا لام التعليل، أي إنما أنزل القرآن لأجل ذلك، إنما أنزل القرآن لأجل ذلك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وكذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، اللام هنا لام التعليل. نعم.
وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
نعم.
وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله بما كنتم تعملون، وقوله بما كنتم تكسبون، وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله.
نعم نعم، الباء هنا يعني هي سبب، إن كان عقوبة ما ذكر في السياق فهي سبب لتلك العقوبة، وإن كان ثوابا فهو سبب لذلك الثواب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا سببية أي بسبب أعمالكم، بسبب أعمالكم. نعم.
وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي كراهة أن تقولوا.
نعم، تارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، قال كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، أن تضل، المصدر المؤول هنا أن تضل في محل نص مفعول لأجله. نعم.
وتارة يأتي بفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين ونظائره.
فاء السببية هنا في الآية الأولى فدمدم، الفاء في فدمدم هذه فاء السببية، وفي الثانية فأخذهم، وفي الثالثة فكانوا من المهلكين، وتارة يأتي بفاء السببية. فاء السببية هي يؤتى بها لترتب السبب على مسببه. نعم.
وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظائره.
نعم.
وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم، فأغرقناهم أجمعين.
نعم، يعني الأولون مسارعتهم في الخيرات هي سبب فوزهم بنعيم الله سبحانه وتعالى ورضوانه، والآخرون لما كانوا قوم سوء استحقوا هذه العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، لأنهم قوم سوء. نعم.
وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
نعم، يعني أن التسبيح نجاة للعبد، وكذلك ننجي المؤمنين. نعم.
وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ومن يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا.
نعم، يعني هذه المسألة يؤكد رحمة الله عليه على أهمية أن يفقهها العبد وأن يعنى بها. وأشار رحمه الله أن ورود شواهدها في القرآن يزيد على 1000، وهذا كله بالتأمل والتدبر يعين العبد على البذل للأسباب، الأسباب النافعة التي مآلاتها على العبد في الدنيا حميدة في الدنيا والآخرة. وفي الوقت نفسه أن يحذر العبد أشد الحذر من الأسباب الضارة والأعمال الضارة التي يترتب على وقوع العبد فيها الشر والمآلات السيئة في الدنيا والآخرة. فإذا فقه العبد على ذلك وأحسن فهمه أعانه على بذل السبب النافع والبعد عن السبب السيء. نعم.
بل الفقيه
قال ولم يتكل على القدر، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، بل هذه الآيات الكثيرة التي أمثلتها تزيد على 1000 تدفع العبد إلى أن يجتهد في فعل الأسباب وبذلها فيما يحقق له المصلحة والمنفعة في أمور دينه ودنياه، في أمور دينه ودنياه يبذل الأسباب ولا يتكل على القدر، لأنه إذا اتكل على القدر يكون توكله عجزا وتواكلا. إذا اتكل على القدر وعطل الأسباب يكون حينئذ توكله عجزا وتواكلا، وعجزه توكلا. يقول ابن القيم وعجزه توكلا، يعني عندما يترك الأعمال النافعة عجزا وكسلا يقول في نفسه ماذا؟ أنه متوكل، فيصف عجزه بأنه توكلا، وليس الأمر كذلك. التوكل مربوط في النصوص بفعل الأسباب وبذلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن الطير لا تبقى في عشها بل تبذل السبب، تغدو في الصباح الباكر تبحث عن عيشها وطعامها وغذائها، تغدو خماصا أي جائعة بحاجة إلى الطعام، وتروح يعني في المساء بطانا شبعة، بذلت السبب. لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير. فهذا الحديث نفسه فيه دلالة على بذل السبب، وأن التوكل مرتبط بفعل الأسباب. نعم.
قال رحمه الله بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان.
هذه مثل ما وصف يعني مسألة شريفة وعظيمة للغاية ونافعة للمسلم غاية النفع، وجدير بكل مسلم أن يتأمل، لأن هذا من أعظم الفقه والفهم، ولهذا صدره بقول الفقيه كل الفقيه، هذا من أعظم الفقه ومن أعظم الفهم لدين الله سبحانه وتعالى، أن يرد المرء القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر. ثم وضح مثالا يكاد يكون الأمر فيه متفق عليه في هذه المسألة، قال: لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، الجائع والعطشان والبردان، ما يبقى في مكانه يقول مقدر علي هذا الجوع ولا آكل لأن هذا مقدر علي، بل تجده يبحث عن الطعام، ليس فقط يبحث عن الطعام، يبحث عن الأجود والأشهى والأحسن والألذ، ويختار هذا ويترك هذا. هنا في مثل هذا الموطن بذل السبب يشتغل بشكل جيد، يشتغل بشكل جيد، يبذل السبب بشكل جيد، يعني يختار لما يأتي إلى مسألة الصلاة والعبادة وما تكون به النجاة في الدار الآخرة يتعللون بهذه المسألة. وعرفنا فيما سبق أن من دلائل فساد المذهب تناقض صاحبه وعدم طرد مذهبه في كل الأمور. يقول لما ضرب هذا المثال، انتبه، هذا كلام عظيم جدا، لما ضرب هذا المثال قال: وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والعمل الصالح. يعني مثل ما أنه يدفع قدر الجوع بالأكل، ويدفع قدر العطش بالشرب، وقدر البرد الشديد بالبحث عن ملابس الشتوية المناسبة، وهذا جيد وهذا أحسن وهذا أفضل وهذه المدفأة أحسن إلى آخره، كما أنه يسعى في هذه الأسباب، فكذلك ينبغي عليه أن يدفع العقوبة الأخروية، يدفع العقوبة الأخروية بماذا؟ بذل الأسباب، مثل ما هو الآن يدفع هذه الأشياء ببذل الأسباب، أيضا العقوبة الأخروية يدفعها ببذل الأسباب. ولهذا أحد المتقدمين قال عجبا، كلاما معناه، قال: عجبا لمن يتوقع بعض الأطعمة. الآن تجد كثير من الناس يعني يعمل لنفسه حمية من بعض الأطعمة وتسأل لماذا، يقول: أخشى أنها تسبب لي كذا أو تتعبني في كذا، أو حتى بعض من غير شكاية يتجنب بعض الأطعمة حمية وتوقيا، وربما أيضا يتوقع مثلا الإكثار من الطعام، يتوقع من أمور ويضبط أموره في هذا الباب حمية، يخشى من الأمراض، يخشى من تبعات إلى آخره. فأحد المتقدمين يقول: عجبا لمن يتقي بعض الأطعمة خوف مضرتها، كيف لا يتقي الذنوب خوف معرتها؟ الذنوب إذا تمادى فيها العبد أفضت به إلى النار، وهذه الأشياء التي هو حريص على اتقائها إذا لم يتقيها أفضت به إلى مضرة دنيوية، قد تكون وقد لا تكون، لكن الذنوب إذا ما اتقاها العبد أفضت به إلى النار. ولهذا لما عرفت التقوى في اللغة ماذا قيل في معناها؟ أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك، هذا يوضح التقوى لغة، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك، عندما تخشى البرد تلبس، الجوع تأكل، العطش تشرب، حرارة الشمس تستظل، تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية تقيك. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وقاية تقيك، وهي فعل الأوامر وترك النواهي. فكما أن الإنسان يتقي هذه الأشياء ويبذل أسباب في اتقائها، فكذلك عقوبة الله في الدار الآخرة لا بد من بذل الأسباب التي تتقى بها النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم، علموهم، ربوهم على طاعة الله والبعد عن معصيته، بهذا تكون الوقاية من النار. لا بد من بذل السبب. أما أن يتقاعس الإنسان ويتوانى ويفرط ويتكل على بعض الأشياء، ومن القيم سيأتي له كلام قريب نافع جدا في موجبات التفريط عند كثير الناس، اتكال على بعض الأشياء، وذكر أمثلة مهمة ستأتي عنده رحمه الله تعالى. قال: فهذا، انتبه، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فهذا وزان القدر أو القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فالقدر المخوف في الدنيا الجوع والعطش وإلى آخره، وباتفاق أن الناس يسعون في اتقاء ذلك، فكذلك القدر المخوف في الآخرة وهو النار وسخط الله، لا بد من بذل الأسباب التي يتقى بها ذلك. قال: فرب الدارين واحد، الدنيا والآخرة، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه.
يعني إذا تقرر ما سبق، وأن لا بد من بذل الأسباب، وأن النجاة بهذا البذل، وأن العبد ينبغي أن يجاهد نفسه على ذلك، ويبذل من وسعه ما استطاع فعلا للطاعات وتجنبا للمعاصي، يبقى عليه إذا فهم ذلك وعرفه، ويبقى عليه أمران تتم سعادته بهما. نعم.
أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا.
يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، لأن فعل الخير متوقف على ماذا؟ على المعرفة به، واتقاء الشر أيضا متوقف على المعرفة بالشر. ولهذا قديما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كانت الأمور مترتبة على الأسباب، فيلزم العبد أن يعرف ويجاهد نفسه على المعرفة التفصيلية بأسباب الخير ليفعلها وأسباب الشر ليتقيها، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم. وكما قيل: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. وفي دعاء بعض السلف: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعلني لغيري عبرة. الخير للإنسان أن ينظر ويعتبر، بدل أن يبقى هو عبرة للآخرين. وإذا أراد الناس أن يعتبروا قيل: انظروا إلى أمة كذا، وانظروا إلى فلان، وانظروا إلى حال كذا، للاعتبار. فخير له أن يعتبر هو، بدل أن يكون عبرة للآخرين. قال: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره. ما يشاهده في العالم، يعني في الناس عموما، من يفعل الخير ما هي العواقب، ومن يفعل الشر ما هي العواقب. وكما أن هذا يكون في الأفراد، أيضا ينظر في الأمم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وما جربه في نفسه وغيره، تجربة الإنسان هو في نفسه يستفيد منها، لأن الإنسان يمر بمراحل، مراحل من أعمال الخير ومراحل من أعمال الشر، وينظر في العواقب في هذا والعواقب في هذا، حاله في هذا وحاله في هذا. وما سمعوا من أخبار الأمم قديما وحديثا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن، وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا.
نعم، يعني من يوفقه الله سبحانه وتعالى للتدبر في القرآن والتأمل في هداياته، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اكتفى بهما عن غيرهما، اكتفى بهما عن غيرهما، فيهما الكفاية في هداية العبد إلى أسباب الخير، حثا على فعلها وبيانا للآثار العظيمة المترتبة عليها في الدنيا والآخرة، وأيضا أسباب الشر وما يترتب على الشر من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. هذا مفصل في القرآن تفصيلا، فيه كفاية. وفي القرآن بينت سبيل المصلحين ومآلاتهم، وبينت أيضا سبيل المفسدين ومآلاتهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح للناس حتى يعتبروا ويرتدعوا. وأيضا فصلت سبيل المصلحين، والله يعلم المصلح من المفسد، حتى ينتفع الناس بهم ويتخذوهم أئمة وقدوة لهم. فالقرآن وكذلك السنة فيهما البيان المفصل الشافي الكافي. نعم.
وبعد ذلك، إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة، فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر.
يقول رحمه الله: إذا تأملت القرآن وهداياته والسنة وهداياتها وأخذت العبرة، انظر التاريخ. التاريخ هو شاهد، التاريخ شاهد لما تقرأه في القرآن عن أحوال الأمم، الأمم التي نجاها الله والأمم التي حلت بها عقوبة الله سبحانه، وللنجاة أسباب وللعقوبة أسباب، فينظر في أسباب النجاة ليستمسك بها، وينظر في أسباب العقوبة ليحذر منها ويتقيها. والله سبحانه وتعالى لما يذكر أسباب نجاة المصلحين الصالحين، يذكر أن هذا للجميع، كل من كان على نفسه، وكذلك ننجي المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والعقوبة التي تحل بالظالمين أيضا هي لمن كان على شاكلتهم، لمن كان على شاكلتهم، لمن كان على طريقتهم. فالعقوبة التي حلت وما هي من الظالمين ببعيد، لما يذكر العقوبة: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ العقوبة التي تحل بالكفار لونين حقيق بها أيضا الكفار المتأخرين. فيأخذ الإنسان العبرة والعظة مما قصه الله سبحانه وتعالى وفصله في القرآن وما جاء في السنة، ويجد في التواريخ أو في التاريخ شواهد كثيرة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، والاقتداء بالأكابر تارة أخرى.
هذا الأمر الثاني، لاحظ سبحان الله، يعني هذا رجل مصلح ومربي وموفق في صياغة الكلام وترتيبه، ولما ذكر أولا أن الأمور مترتبة على أسبابها، وقال الشواهد على هذا في القرآن تزيد على 1000، مترتبة على أسبابها، وقرر بوضوح وجلاء هذا الأمر، دعا إلى أمرين تتحقق بهما السعادة ينبنيان على ما سبق. الأمر الأول أن تعرف الأسباب التي تكون بها السعادة لتفعلها، والأسباب التي يكون بها الهلاك ليجتنبها، يفعل ذلك ويبذل جهده في معرفة الأسباب. وذكر أعظم ما يعينك على ذلك العناية بالقرآن والسنة، العناية بالقرآن والسنة فيهما هذه الهدايات بما فيه الكفاية والغنية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ففي القرآن وفي السنة كفاية في تحقق العبرة والعظة وأخذ الهدايات العظيمة فيما تكون به النجاة ليفعل، وفيما تكون به العقوبة ليجتنب ويترك. بعد ذلك يقول رحمه الله أن يحذر مغالطة نفسه، لأن سبحان الله قد يعرف الذي سبق ويكون أيضا عنده شيء من المعرفة مثلا التفصيلية بالأسباب والعقوبات، ولا حتى أيضا يكون عند العبد معرفة تفصيلية بعقوبات لذنوب معينة، يجد نفسه ماذا؟ نعم يا أخوان،
واقع فيها
وهو يعني يعرف وقرأ ويعرف وقرأ. مرة يحدثنا أحد الأفاضل يقول كنت أتناقش في باص في إحدى الدول، يقول كنت أتناقش مع شخص في مسألة، أظن كانت مقصود وعظ شخص أمامهم كان مخمورا، فيقول أخذت تناقش معه في تحريم الخمر وكيف أن التدرج، يقول وأنا تناقش مع صاحب أخطأت في الآيات، فالتفت المخمور وصحح لي الآيات أنا يحدثني بهذه القصة صاحبها، يقول صحح لي الآية. فأحيانا يكون الإنسان يعرف العقوبة للذنب المعين ويجد نفسه تقع فيه، هنا في مشكلة أخرى غير ما سبق، غير قضية عدم المعرفة، يعرف. ولهذا بعض العصاة المبتلى ببعض الذنوب عندما ينصح في ذنب يقول والله إني أعرف إني مخطئ وأن هذا فيه عقوبة، ادعوا لي إن الله يخلصني من هذا، يعرف. إذن هذا يحتاج إلى معرفة أمر آخر غير الذي سبق، بمعرفته وتحقيقه تكون السعادة، ما هو؟ أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. كيف مغالطة النفس؟ يعني يكون يعرف أن هذه الأفعال توجب العقوبة والدليل كذا، يعرف، لكن نفسه تغالطه وهي تريد هذا العمل المشين، تقول لكن رحمة الله واسعة، فتدعو نفسه إلى البقاء على الذنب اتكالا ماذا؟ على الرحمة. فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من أسباب المضرة له في الدنيا والآخرة ولا بد، لكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة،
هذا نوع يتكل على العفو والمغفرة، يقول ربك غفور ويستمر في 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 ذنبه، أو يقول أو يغالط نفسه بالتسويف بالتوبة، يعني عندما يدعى أو تدعو نفسه إلى ترك هذا الأمر يقول معك وقت استمر الآن. يعني سبحان الله بعض الشباب عنده مفهوم عجيب في هالمسألة، يقول اغتنم شبابك. ايش معنى اغتنم شبابك؟ ها، اغتنم شبابك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنموا خمسا قبل شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك. بعض الشباب يريد ان يغتنم الشباب بالاستكثار من المعاصي، استكثار من الذنوب، واذا احد يعني ناصحه من الكبار في نفسي يقول هذا ما يعرف الشباب، وإذا صرنا في سنه نتوب، ويؤجل التوبة إلى كبر إذا كبر ويريد أن يغتنم الشباب. هذا من الشيطان، اغتنام الشباب أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الشاب، أن يغتنم في الخيرات وأنواع الطاعات وأنواع القرب. وإذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل الناس عن العمر كله، فإنه يسأل جل وعلا عن مرحلة الشباب سؤالا خاصا، مع أنها داخلة في العمر، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذا سئل عن عمره فيما أفناه، أليست مرحلة الشباب داخلة في العمر؟ داخلة. لكن لأهمية هذه المرحلة في أن تغتنم في الخيرات للقوة والنشاط والصحة وإلى آخره، يكون عنها سؤال خاص يوم القيامة. فأحيانا تأتي المغالطة بتسويف التوبة، وكثير ما سبحان الله الشيطان عمل عمله مع بعض الناس في تسويف التوبة إلى أن دخلوا القبور، إلى أن دخلوا القبور ومعهم في التسويف، كل ما حدثتهم أنفسهم بالتوبة دعاهم إلى التأجيل إلى أن دخلوا القبور وهم في هذا التسويف. وبالاستغفار باللسان تارة، يعني بعضهم يظن أن مجرد الاستغفار باللسان يكفي، وسيذكر ابن القيم شيء من الأمثلة على هذا. وبفعل المندوبات تارة، خاصة ما يأتي في بعض المندوبات ذكر ترتب غفران الذنوب عليها فيكتفي بها، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يقول لنفسه خذي راحتك في الذنوب، افعلي ما شئت منها، استكثري منها، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ألهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ سبحان الله، يعني سبحان الله ينقلب المفهوم لدى بعض الناس في فهم بعض الأحاديث، فيجعلون والعياذ بالله مفهوم الحديث الحث على الذنوب، يجعلون بعض الأحاديث مفهومها عندهم الحث على الذنوب والاستكثار منها. الحديث فيه حث على ماذا؟ على كثرة ذكر الله والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه بهذا غفران الذنوب. أما الاستكثار من الذنوب فهذا سبب لماذا؟ العقوبات، مثل ما مر معنا التفاصيل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. وبالعلم تارة، أي أنه عنده علم وعنده حظ ونصيب من العلم، أو عنده علم بهذا أو دراية. وبالاحتجاج تارة بالقدر، بالاحتجاج تارة بالقدر، يحتج على معاصيه بالقدر، يقول هذا أمر قدره الله عليه. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، في المصائب دون المعائب. إذا أصابت المرء مصيبة يقول قدر الله ما شاء فعل، وإذا وقع في ذنب ما يقول قدر الله ما شاء، يقول استغفر الله واتوب إليه، ويبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر والاقتداء بالأكابر تارة، هذه يعني حال كثيرين، يعني بعض الناس في ما يقارف من ذنوب إمعه ينظر من حوله، وإما كبار أو في سنه ينظر إلى حالهم ومعهم فيما يفعلون ويتكل على 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 مثل ذلك. فهذه أمور هي مثل ما وصف ابن القيم مغالطات للنفس، تعرف ما يكون به النجاة وتعرف أن هذا الذنب يترتب عليه تلك العقوبات، لكن يغالط نفسه بمثل هذه الأشياء، ويضرب على ذلك الآن أمثلة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا.
نعم، هذا كثير يظن هذا الظن، لكن الذنوب وخاصة الكبائر لابد فيها من توبة، لابد فيها من توبة. وسيأتي معنا لاحقا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، والمراد بالسيئات الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. نعم.
قال رحمه الله: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه.
نعم، هذا جهل مطبق والعياذ بالله، جهل عظيم. نعم.
كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك.
طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط، طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط محي عنه ذلك. ولهذا بعضهم يغتر بمثل ذلك، وتجد حتى ليس فقط يفعل ذنوب، حتى يترك فرائض، يترك فرائض من فرائض الدين، ويظن أن إذا فعل هذا غفر له ذلك كله. نعم.
وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم.
نسأل الله العافية. نعم.
وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله.
نعوذ بالله، التنزه من الذنوب يعني تركها والبعد عنها، هذا يقول جهل بسعة عفو الله، هذا جهل بسعة عفو الله، يقصد أكثر من الذنوب، أو يقصد الإكثار من الذنوب والمعاصي والآثام، وأن من يترك الذنوب هذا جاهل بعفو الله. عفو الله سبحانه وتعالى لمن يستحق العفو وعقوبة لمن يستحق العقوبة. نعم.
وقال الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها.
نعم، يعني يقصد أن مغفرة الله كبيرة وعظيمة. نعم، فترك الذنوب جرأة، الجرأة فعل الذنوب ليس ترك الذنوب، لكن هذا تلاعب الشيطان بهؤلاء. نعم.
وقال أبو محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة،
يعني أعوذ بك من أن تسلمني من أن أقع في الذنوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يقول هذا في دعاء. نعم.
ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر.
الجبر يعني أن العبد مجبور على فعل نفسه، مجبور على فعل نفسه فيتعلق بهذا، ولهذا يعني في يقولون في عند عند المعصية جبري وعند الطاعة قدري، يعني مذهب حسب هواه، فإذا فعل معصية وعوتف قال أنا مجبور على ما عندي، وإذا دعي إلى طاعة تركها وقال ما قدر الله لي الطاعة، وهذا كله مبني على الفساد والهوى القائم في النفس، ومن وراء ذلك الشيطان والعياذ بالله وتلاعبه بهؤلاء. نعم.
ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء،
نعم، هذا خطورة مذهب الإرجاء، خطورة ما مذهب الإرجاء، وأن من يعتقد هذا المذهب يضره في سلوكه وعمله ويدفع إلى مثل هذا الغرور، ويتعطل عنده العمل والطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده.
نعم، يعني حتى أنه يقع في ضروب من الشرك يظن أن بها نجاته وفيها الهلاك المحقق، وهذا الذي أشار إليه هنا، يكثر عند الطرقية أصحاب الطرق الضالة، تجد فرائض الدين وواجباته وتجنب المحرمات والآثام هم في بعد عنها، كثير ما يكون عندهم بعد عنها ويتعلقون بمثل هذا الضلال ومثل هذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فلا يدعونه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته.
نعم.
ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شطا يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا. لا تنقصه.
عندك شطا هكذا؟
لا، شط
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 شط.
ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا.
نعم.
ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة فاتكلوا عليه، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى.
الحاصل أن هذه كلها يعني فهوم فهوم كاسدة وظنون وأوهام تعلق بها بعض الناس فجعلته يبقى مصرا على ذنوبه. ومراد ابن القيم رحمه الله بذكر هذه الأمثلة على وجه التفصيل وهذا التفصيل الذي ذكره يدل أن الرجل رحمه الله له صبر لأحوال الناس ومعرفة بها، صبر المصلح الناصح، فعنده هذا الصبر والدراية والمعرفة المفصلة، ولهذا ذكر هذه الأشياء التي هي موجودة ولا تزال توجد في أناس ويتكلون عليها أو يتكئون عليها فيبقون مصرين على الذنوب والعياذ بالله، هذا يتكل على كذا وهذا يتكل على كذا وهذا يبني إصراره على الذنوب على مثل هذا الفهم أو ذاك الفهم. والمآل أو النتيجة واحدة، وهي تعرض هؤلاء جميعا لسخط الله ومقته وعقوبته، وهم في هذه الأوهام والظنون التي ألقاها الشيطان. وكل هذا من مصائد الشيطان. ابن القيم رحمه الله له تفصيل واسع في هذه المسألة في كتاب خاص إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. واستمر رحمه الله في ذكر الأمثلة في هذا الباب. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وصلاحا وهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.